كتفي ذنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فامنن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. سنتحدث في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بإذن الله تعالى عن أعداء للإنسان يعملون في الخفاء على تعاسته وإجهاله وإضراره. أعداء يتسببون في وقوعه في المعاصي والآثام، ويصرفونه عن التوبة، ويقاعسونه عنها، ويقودونه إلى جهنم وبئس المصير. وهو في أغلب أحيانه لا يدرك أنهم أعداؤه، ويحبهم ويواليهم ويناصرهم ويعاضدهم. من هم هؤلاء الأعداء؟ ولماذا يجهل كثير من الناس عداوتهم؟ وكيف يناصرونهم ويعاضدونهم؟ أعداء الإنسان يا إخوتي هم الشيطان والدنيا والنفس الأمارة بالسوء. سوف نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الشيطان، العدو الأكبر للإنسان. من هو الشيطان؟ ولماذا يعادي الإنسان ويعمل على إضراره ويعكف على إغوائه وإضلاله؟ ما هي مداخله إلى قلب الإنسان؟ وكيف نقي أنفسنا شر مكايده ووساوسه؟ الشيطان هو إبليس الذي خلقه الله تعالى من مارج من نار، أي من نار لا دخان لها. فقد ورد في الحديث الشريف: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من قبضة من تراب الأرض. إبليس هذا هو من الجن حسب أرجح الأقوال التي استندت إلى قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. جاء في الآثار الإسلامية أن إبليس كان طائعا لله تعالى، رفع إلى مصاف الملائكة لكثرة عبادته وطاعته. ولما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له، شمل الأمر إبليس لأنه كان معهم وفي درجتهم. ولكن إبليس استكبر عن السجود وقال لربه جل وعلا: خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فطرده الله تعالى من الملأ الأعلى ولعنه، وصار شيطانا رجيما. الشيطان يا إخوتي هو المبعد المطرود من رحمة الله تعالى، يقال شطن عن الحق إذا بعد عنه، والرجيم هو المرجوم الملعون. لم يتراجع إبليس عن خطئه ولم يتب، بل أصر على موقفه في عناد رهيب، وتجرأ أن يطلب من الله تعالى أن ينظره ويمهله إلى يوم القيامة، فلا تمتد إليه يد المنية ليتمكن من إغواء الناس وإضلالهم. ولحكمة أرادها الله تعالى في اختبار آدم وذريته إلى يوم القيامة، استجاب لطلب إبليس وقال له: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لم ينتهي الحوار بينه وبين الله تعالى عند هذا الحد، بل استمر إبليس في عناده وتكبره على أوامر الله، على الله تعالى وعلى أوامره، قائلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم وممن تبعك منهم أجمعين. وبدأت المعركة بين الشياطين إبليس وذرية إبليس، وبين آدم وذريته منذ ذلك اليوم. كلما أرسل الله تعالى رسولا إلى الناس أمره بتحذير قومه من كيد الشيطان وحبائله ووساوسه. يقول تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ ويقول أيضا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هل أنت وهل أنت أختي مثل آدم أم مثل إبليس؟ سؤال مهم. آدم عصى الله تعالى فندم وتاب وأناب فتاب الله عليه. إبليس عصى الله تعالى وتأبى على أوامره فأصر واستكبر فلعنه الله تعالى إلى أبد الآبدين وأصبح شيطانا رجيما. أنت مع من تصنف وأنت مع من تصنف تصنفين. هل هي معصيتكم؟ هل معصيتكم هي مجرد شهوة إن سقتم وراءها؟ هل تعرفون أنكم عصاة وتشعرون الآن بالندم وتريدون التوبة والإنابة إلى الله تعالى؟ أم أنكم اخترتم طريق المعصية عن سابق إصرار وتصميم وما زلتم مصرين عليها لا تشعرون بالندم ولا تفكرون في التوبة؟ إن كنت أو كنت الأول أي شعرتم بالندم وتريدون التوبة فأنتم كآدم، الطريق إلى الله تعالى مفتوحة أمامكم فأسرعوا إلى التوبة. وإن كنتم من القسم الثاني ممن أصروا على المعصية ولم يريدوا التوبة فأنتم كإبليس شيطان الرجيم مطرود من رحمة الله تعالى وغفرانه. كثيرون هم المخطئون الذين يمكن تصنيفهم مع إبليس. نرى أحدهم يترك الصلاة ويتعاطى الربا والرشوة، وعندما يعظه أحد تراه يقول باستهتار واستخفاف: أنا لا أرى فائدة للصلاة ولست مقتنعا بفرضيتها، لست مقتنعا بأن الرشوة حرام، أو يقول: الربا نظام عالمي وهو من عصب الحياة اليوم. أنت أيتها الفتاة غير المحجبة إياك أن تقولي لا فائدة من الحجاب، لست مقتنعة بفرضيته، فإن هذا يخرجك من ربقة الدين لتصبحي مع جنود إبليس، لأن فرضية الحجاب من الأمور القطعية في الدين، وكذلك فرضية الصلاة، وكذلك تحريم الربا والرشوة. عندما ينكر المرء ما هو قطعي ورد في القرآن الكريم أو السنة المتواترة التي رواها جمع عن جمع، فإن هذا الإنكار يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. لذلك أقري بضعفك وأنك ترتكبين معصية بتركك للحجاب، وأنت أقر بضعفك عندما تترك الصلاة، وأقر بأنك عاص، وكذلك عندما تتعاطى الرشوة والربا. قولوا نحن ضعفاء لا نقدر على أنفسنا، توسلوا إلى الله تعالى أن يعينكم على أنفسكم وعلى شياطينكم وييسر لكم ترك المعصية ويعينكم على فعل الطاعات. إخوتي الأكارم، لكل إنسان قرين من الشياطين يلازمه ويمارس عليه عمله في الإغراء والإضلال. ورد في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. من رحمة الله تعالى بعباده أنهم لم يتركهم لوساوس الشيطان، بل قيض لهم ملائكة تلهمهم الخير وترشدهم إليه. ومن هنا جعل الله تعالى لكل إنسان قرينا من الملائكة مقابل الشيطان القرين. القرين في اللغة هو الملازم للشيء لا يفارقه، ومنه قول الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. قالت لي إحدى الأخوات: أنا لا أستطيع أن أميز بين وسوسة الشيطان وبين إلهام الملك، فكثير من الأمور تخطر في بالي ويختلط علي ما هو رحماني منها وما هو شيطاني. الحق يا إخوتي أن هناك موازين بينها النبي صلى الله عليه وسلم، نستطيع عن طريقها التمييز بين الخاطر الرحماني والخاطر الشيطاني. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: في القلب لمتان أي خاطران، لمة من الملك أي خاطر من الملك، إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وتعالى وليحمد الله تعالى. ولمة من العدو أي خاطر من الشيطان، خاطر شيطاني، إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن الخاطر الذي يأمر بالخير والحق هو خاطر رحماني من إلهام الملك وإرشاده، والذي يأمر بالشر وتكذيب الحق وينهى عن فعل الخير هو خاطر شيطاني من وسوسة الشيطان ونزغه. تتساءلون كيف يستطيع الشيطان أن يزل ابن آدم ويطغيه ويغويه؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أهلاً وسهلاً بكم مجدداً. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الشيطان العدو الأكبر للبشرية إلى يوم القيامة. لا شك أنكم إخوتي ترغبون في معرفة الطريقة التي يوسوس فيها إبليس للناس بالمعصية، وتتساءلون كيف يستطيع الشيطان أن يوسوس لنا ونجعلنا نقع في المعصية. للشيطان يا إخوتي قدرة على التغلغل في النفوس البشرية ليوسوس فيها بالشر والمعصية. مهمة الإنسان تبدأ بمعرفة حيل الشيطان في الوسوسة ومداخله إلى القلب ليسد عليه الطريق فيجتنب المعصية ولا يقع فيها. أخبرنا القرآن الكريم أن الشيطان يحاول أن يزل ابن آدم ويطغيه ويغويه عن طريق الوسوسة والتزيين والنزغ والإملاء والهمز والمس. هذه الكلمات كلها قد وردت في القرآن الكريم للدلالة على إغراء الشيطان للإنسان بفعل المعصية، وهي تعني إغراء الشيطان للبشر بارتكاب المعصية فيجملها لهم ويزينها ويخفي عنهم مساوئها وسلبياتها ويظل يوسوس لهم حتى يرتكبوها ويقعوا في فعلها. الحق يا إخوتي أن معرفة الآلية التي يتحرك فيها الشيطان عند الوسوسة موضوع مهم، لأننا إذا عرفنا هذه الآلية وعرفنا حيل الشيطان وأحابيله أمكننا أن نحترز منه ونحصن أنفسنا من وسوساته. اعلموا إخوتي أن النفس في الأصل تكون فارغة من أي خاطرة، فيبتدرها الشيطان بالخواطر السيئة فيوسوس للإنسان أول الأمر بفكرة المعصية، ثم يشهيه فيها ويرغبه بها فتصبح شهوة، ثم يزينه لها ويزيده فيها ترغيب ويزيده ترغيبا حتى يعقد عزمه وإرادته على فعلها. قد تغيب عن ذهنه حرمة المعصية وعاقبة فعلها من شدة شهوته فلا يعود يرى سوى المعصية، وقد يظل ذاكرا أنها معصية وأنها حرام، ولكن الشيطان يمنيه بالتوبة بعد ارتكاب المعصية قائلا له لا بأس ارتكبها وسوف تتوب إن الله تواب رحيم. إذا بداية المعصية تكون بخاطرة تسمى فكرة المعصية، ومن هنا من هذه البداية يمكن لنا أن نبدأ حربنا مع الشيطان. هو أدخل فكرة المعصية إلى ذهنك، وأنت عليك من هذه البداية أن تطرد هذه الفكرة ولا تسترسل مع وساوس شيطانك ولا تسمح له بأن يطورها إلى شهوة. لكن معظمنا لا ينتبه إلى خطورة فكرة المعصية التي تخطر على بالنا في بداية الأمر، فنسترسل في التفكير فيها ونسمح لها أن تتوارد على ذهننا مرارا مع قليل من الاستهجان أو كثير من الاستهجان، الله أعلم بحسب حالة المرء. هذا في البداية، ولكن بعد قليل بعد مدة يذهب الاستهجان وقد نسترسل مع الشيطان في فعل المعصية. الحق عندما نسترسل لا ندري أننا بهذا نفتح المجال للشيطان ليزين لنا المعصية ويغرينا في الوقوع فيها. قد يأتي الشيطان إلى أحدنا من باب خبيث فيقول له لا تفزع، هذه مجرد فكرة والله تعالى لا يؤاخذ على خطرات القلوب، والمؤاخذة تكون فقط على الأعمال. ومن هنا إخوتي يمكن لنا أن نفهم لماذا قال الله تعالى لآدم وزوجته حواء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ولم يقل لهما ولا تأكلا من الشجرة، والمراد أن يبتعد آدم وحواء عن الشجرة حتى لا يغريهما لون الثمار أو شكلها أو رائحتها فيقعا في المعصية. المقصود أيها الإنسان ابتعد عن المكان الذي يمكن لك أن تعصي الله فيه، لأن وجودك في هذا المكان يسمح بتوارد فكرة المعصية إلى ذهنك، ومن هنا يدخل الشيطان إليه ويظل يوسوس لك. إخوتي الكرام حصنوا أنفسكم ضد المعصية ووسوسة الشيطان. لا تجلسوا مع أناس يشربون الخمر، لا تصاحبوا أناسا يأكلون المال الحرام ويتعاطون الربا والرشوة. أنت أختي لا تسامر الفاسقات الكاسيات العاريات، لأن هذا قد يجعلكم تستهينون بالمعصية وقد يجركم إلى ارتكابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، والحما هو المكان المحظور. إخوتي الأكارم لإبليس جنود كثر يتسابقون لنيل رضاه، ورضاه لا يكون إلا بإفساد البشر وإخراجهم من عبودية الله عز وجل إلى عبوديته هو وحده، أي إلى عبودية الشيطان. جنود إبليس والذي يسمى بالشيطان هم أولئك الذين ينتمون إلى حزبه من الجن والإنس، فكل من ينضوي تحت هذا الحزب وينصاع إلى أوامر الشيطان يكون بذلك قد رفع شعار خدمة إبليس والانصياع له، ويصبح بذلك شيطانا رجيما مثله. ومن هنا نفهم قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. المراد بهم بشياطين الجن الإنس والجن هم عصاة الإنس وعصاة الجن، الذين لأن من الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، وكذلك الإنس منهم المؤمن ومنهم الكافر. فالعصاة والكفار هم الذين يتبعون الشيطان ويصبحون من جنوده ويعينونه على نشر الإلحاد والمعصية والفساد في العالم. إياك أخي وأختي أن تكونوا من جنود الشيطان وحزبه، فإن حزبه هم الخاسرون الممقوتون في الدنيا والآخرة. وانتبهوا جيدا إلى من حولكم من جنود إبليس، فقد يكون أحدهم صديقا لك أو قريبا أو جارا أو زميلا في العمل. اعلموا أن شياطين الإنس قد يكون ضررهم أشد ضررا من شياطين الجن، لأن شيطان الجن يفارقك عندما تستعين عليه بالله تعالى، فتقرأ سورتي المعوذتين وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ولكن شيطان الإنس لا يفارقك إلا عندما تضيف إلى القراءة والتعوذ الاحتراز منه والابتعاد عنه، وإلا فإنه سيظل يوسوس لك ويزين لك المعصية حتى يوقعك فيها. أرسل لي أحدهم قصة على البريد الإلكتروني للبرنامج يقول فيها: أنا شاب لم أتزوج بعد، أعمل موظفا في شركة خاصة، وبما أنه ليس لي خبرة بحيل النساء وألاعبهن، فقد انجرفت مع زميلة لي في العمل وهي متزوجة وتكبرني في السن. وكانت بداية الصحبة بيننا حين قامت بتعليم ما ينقصني من خبرة في مجال عملي، ثم تمتنت الصحبة فبدأت تدردش معي عن مشاكلها العائلية، وتتظاهر بأنها معجبة بعقل ناضج وأنها تجد في نصيحتي الكثير من الحلول لمشاكلها. وكانت تهديني الهدايا وتتودد إلي متظاهرة أنها تعتبرني بمثابة أخ لها. كنا في بعض الأحيان نمكث في مكان العمل بمفردنا بعد ذهاب الموظفين، وكانت تلك الخلوة بداية الانغماس في المعصية، فقد كانت زميلتي جريئة جدا وكنت أنا غرا لم أستطع إلا الانجراف مع وساوسها وإغراءاتنا. وحدث بيننا ما لا يرضى عنه الله تعالى من ملامسة بالأيدي وما شابه. كنت في كل مرة أقع فيها في المعصية أعود إلى بيتي باكيا نادما وأتوب وأعاهد ربي على عدم العودة إلى الذنب، ولكني لا ألبث أن أستسلم أمام وسوستها وإغراءاتها وأعود مرة أخرى لتلك الذنوب. بعد مدة صارحتني بكل وقاحة أنها تريد ممارسة الفاحشة معي، وبدأت تقنعني بأنها تحبني ولا تستطيع الابتعاد عني، وأني لن أخسر شيئا إن مارست معها الفاحشة. يقول هذا الشاب: طبعا استهجنت هذا ورفضت على الفور، لكنها لم تكل ولم تمل، وأحسست من حديثها غير المباشر أنها تهددني بفضحي إن رفضت طلبها. بعد تفكير وتقليب للموضوع من كل الوجوه استقر رأيي على أن أدعي أنني مصاب بمرض جنسي معدن وأنني أخشى أن تنتقل إليها العدوى. في اليوم التالي فوجئت بها تأتيني إلى غرفتي في العمل وبصحبتها امرأة قالت إنها أختها وإنها طبيبة، أحضرتها لكي تساعدني على التخلص من مرضي. فراحت أختها تفحص وجهي ولساني وصدري، ثم همست في أذن أختها وخرجت. عادت إلي تلك الشنطاء بعد ذهاب أختها لتخبرني أنني كذبت عليها وأن أختها أخبرتها أنني غير مصاب بهذا المرض، وبدأت تهددني وتتوعدني. أحسست بها شيطانا يلبس ثوب إنسان. لم أجد بدا من مصارحتها، فأخبرتها بأنني أخاف الله تعالى ولا يمكنني أن أرتكب الفاحشة. أخذت أنصحها وأعظها، ولكنها كانت تدور في الغرفة كالمجنونة تزبد وترعب. فيما بعد علمت أن زوجها كان يخونها مع امرأة أخرى وأنها كانت تريد أن تنتقم منه. بعد أيام كانت قصتي على كل لسان في الشركة، فقد ادعت تلك المرأة أنني مارست معها الفاحشة وأنها قاطعتني بعد ذلك بسبب خلاف حدث بيننا. كان ذلك فاجعا بالنسبة لي، لكنني لم أستسلم، بل حمدت الله تعالى أنني لم أنجرف وراءها أكثر مما انجرفت، وأدركت أنني السبب فيما جرى لي، وتمنيت لو أنني لم أخلو بها لكنت سددت الباب عليها وعلى نفسي من أول الطريق. يقول هذا الشاب: أود أن أفصح لكم عن شيء، لقد كنت أستمتع بالصلاة وقراءة القرآن، ولكني بعد معرفتي بتلك المرأة وحدوث ما حدث بيننا أحس أن بيني وبين الله حاجبا سميكا يحرمني من لذة مناجاته. يقول: أنا الآن تائب إلى الله ونادم من كل قلبي، وأعكف على مداواة قلبي من الجراح التي أدمته بعد تلك العلاقة غير المشروعة. أدعو الله تعالى، أدعو لي أن يثبتني على الطاعة ويجنبني المعصية ويعيدني إلى سابق عهدي من الطاعة وحلاوة المناجاة. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت العليم بما ابتليت به وأنت علي شاهد، فرج بفضلك كربتي يا من له حسن العوائد، قل راحمي فلقد يئست من الأقارب والأباعد، هذه يدي وبشدتي ما لي سواك فلا تباعد. إخوتي الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، لكن حديثنا عن الشيطان ووسوسته لم تنتهي بعد، فإلى لقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.